الى يعني في كتابه الاخر في الذكرى والدروس. يعني الدروس ايضا كما ذهب في الذكرى ذهب في الدروس والنسليات، يعني كتابه يعني كتبه الاخرى، يعني كتاب الدروس الشرعيه في الفكره الاماميه والرساله النسليه ايضا. واما في كتابه البيان فقد ذهب الى ما ذهب اليه ماذا هنا في هذا الكتاب، يقول وفي البيان كما هنا. ثم قال والكل حسن. لماذا؟ لانه بالنتيجه هذه جميعا مرويه، لما كانت مرويه وهي امور مستحبه لا مانع من ان يذهب احيانا الى هذه الصيغه ويذهب في مكان اخر الى صيغه ما لا صيغه مخالفه، صيغه اخر غير هذه الصيغه السابقه. نعم هي في الجانب العملي صيغه مخالفه الا انها بالنتيجه صيغه وارده، ولما كانت وارده فلا يوجد مثلا الزام في القضايا الوارده في مثل هذه الامور مثلا كما يقال الزام الاخرين، يعني الزام الفقهاء مثلا بصيغه دون اخرى، باعتبار ان هذه الصيغ جميعا وارده، ولما كانت وارده فلا يوجد مانع من الالتزام بهذه الصيغه هنا وبتلك الصيغه في مكان اخر. قال وروي جعلها ولا ان، هذا ايضا ورد. ولا ان يعني ماذا؟ يعني ان يكبر المصلي تكبيرات دون ان يعني يجعل بينها ماذا؟ دون ان يجعل بينها دعاء يفصل بين تكبيره وتكبيره. حيث ورد ذلك كما في التهذيب عن زراره، قال رايت ابا جعفر عليه السلام او قال سمعته استفتح الصلاه بسبع تكبيرات ولا ان، يعني تكبيرة بعد تكبيرة، دون يقصد بين عدد منها دعاء أو ما شابه، ولا أن يعني تكبيرة بعد تكبيرة. قال وروي جعلها ولا أن من غير دعاء بينها، هذا العكس بيان معنى الولاء. الولاء يعني أن يلي بعضها البعض الآخر، فلو كان يفصل بين بعضها والبعض الآخر شيء اخر ليس من التكبيرات فلا يعبر بالولاء، وانما يقول ماذا يفصل بينها وبين بعضها ماذا؟ مثلا الدعاء. قال والاقتصار على خمسين وثلاث ايضا كما روي جعلها ولا ان، كذلك ماذا؟ كذلك روي الاقتصار على خمس تكبيرات وثلاث تكبيرات ايضا ورد ذلك وهو مروي ايضا، وقد ورد ذلك في صحيح زرارة عن الإمام عفان الباقر عليه السلام، حيث قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل. وفي خبر آخر في عن الإمام الصادق إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا وكل ذلك مجز عنك، غير انك اذا كنت اماما فلا تشهر الا بتكبيره واحده. واشرنا الى هذه الروايه سابقا. وهكذا الاقتصار على خمس، الاقتصار يعني يريد ان يقول ان هذه الصيغ جميعا ماذا؟ جميعا وارده، الاقتصار على الخمس، الاقتصار على الثلاث، الاقتصار على عفوا التكبير السبع ايضا وارد، وقد ورد ماذا؟ وقد ورد ايضا ترجيحه، ليس فقط كونه وارد بل كونه راجحان على غيره باعتبار انه عبر عن السابع بانه الافضل. هكذا قال ويتوجه، ما معنى يتوجه؟ يعني يقرا بالدعاء الذي يعبر عنه بدعاء التوجه، وهو قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره كما يقول، واخره عالم الغيب والشهاده حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين، وهكذا كما اشرنا له في لهذا الدعاء في الروايه التي قراناها، الروايه الطويله عفوا التي قراناها. قال ان يدعو بدعاء التوجه وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره بعد التحريمه حيثما فعلها، في اي محل فعل ذلك يعني فعل التحريمه، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار ان التحريم قد تتقدم قد تتاخر، قد يتقدم عليها بعض التكبيرات قد يتاخر عنها بعض من التكبيرات، لان التكبيرات ربما تكون كلها جميعا متقدمة، ربما تكون بعضها متقدم وبعضها متأخر، وربما تكون جميعا ماذا متأخرة عن تكبيرة الإحرام. كل ذلك ماذا؟ كل ذلك وارد. قال وتربع المصلي قاعدا، هذا أيضا من الأمور التي يعني عندما يصلي الإنسان لعجل أو لا، لأن الصلاة ليست صلاة واجبة، فالإنسان إذا كان يصلي من جلوس من قعود أو يصلي صلاة نافلة ويريد أن يؤديها من جلوس فيستحب له التربع هكذا. يقول لعجل يعني باعتبار أن الإنسان الذي يصلي من جلوس إما أن يكون عاجزاً أو أنه يصلي صلاة نافلة مستحبة، فيستحب له أن يجلس متربعاً. وهنا أمر وهو أنه التربع ما هو المقصود منه؟ قال الفقهاء يستحب للإنسان أن يجلس جلسة قرفاء، هكذا اللي هو الجلسة التي الإنسان كأنه يلم يعني رجليه تحت في وسطه، كأنه أقرب ما يكون الإنسان للقيام، فعبر عنها بجلسة القرفصاء. وإن كان لعله التربع ليس معناه هذه الجلسة فقط، لأن التربع يمكن أن يطلق ويراد منه هذه الجلسة ويمكن أن يراد منه جلوس في طريقة أخرى، وكل ذلك يسمى تربع، لأن الإنسان كأنه كلمة التربع مأخوذة من كما يقال من استقراره على أربعين هكذا. وبالنتيجة لعله كما قالوا يعني لعله كما قال بعضهم باعتبار أن الجلسة القرفصاء أقرب إلى القيام من بقية المعاني، لأن بقية المعاني التي يمكن أن تصور كيفيتها بالنسبة إلى التربع ربما تكون أكثر قربا إلى الاستقرار والبقاء مثلا ساكنا في المكان. أما القرفصاء فهي أقرب جلوس يمكن ماذا أن ينتقل منه الإنسان من حالة الجلوس إلى حالة القيام. فلعل من هذه الجهة فسر الفقهاء التربع على بالقرفصاء، لأن الإنسان بعد الجلوس بالنسبة إلى الصلاة يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن يقوم هكذا. وإن كان هذا لعله الكلام إذا كان الإنسان يريد أن يبين الهدف من ذلك، فإذا كان أساسا الإنسان لا يجلس إلا لعجل حتى اختيار القرفصاء لمن جلس عاجزا لعله ليس كما يقال ليس أمرا مقبولا. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه الجلسة أقرب إلى القيام فمثل هذا الإنسان لا يقع على القيام أصلا، هكذا قد يقال، إلا يقال بأنه حديثهم عن قضية القرفصاء وأنها أقرب إلى القيام ليس حديثا المقصود به الإنسان العاجز، وإنما المقصود هنا مطلق المصلي سواء كان عاجلا أو لا، فيقال يستحب له ماذا أن يفعل ذلك وبالتالي يمكن أن يقال بأن هذا المصلي يقوم بعد انتهاء جلسة يعني بعد التربع فيقوم بعد ذلك، فيكون أقرب شيء إلى القيام هو جلسته التي هي جلسة القرفصاء، يمكن أن يقال ذلك. وإن كان طبعا ما ذكره الشارع ربما لا يتناسب على هذا التفسير. قال وتربع المصلي قاعدا حسب العدين كما يقول، أو لكونها نافلة، بأن يجلس على أليه وينصب ساقيه وبركيه كما تجلس المرأة متكهدتان، هكذا جلوس اللي هو يكون على الأربع أماكن حال قراءته، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الإنسان حكمه ماذا؟ حكمه الجلوس في الوقت الذي يكون حكم القراءة ماذا؟ بالنسبة إلى الإنسان القادر وماذا؟ والقيام. فيقول حال قراءته وتثني رجليه حال ركوعه جالسا، باعتبار أنه إذا كان حال جلوسه أو حال صلاته من جلوس يتربع وهو بديل ماذا؟ وهو بديل عن القيام، فحال ركوعه عليه ماذا؟ عليه أن يثني رجليه حال الركوع جالسا. كيف يثني رجليه؟ قال بأن يمدهما ويخرجهما من ورائه، يمد رجليه ويخرجهما من ورائه رافعا اليه عن عقبيه مجافيا فخذيه، يعني مجافيا يعني مبعدا فخذيه عن طية ركبتيه، منحنيا قدر ما يحاذي وجههما قدام ركبتيه، حتى يكون هذا حتى يكون الوضع الذي يكون لركوعه غير الوضع الذي يكون لقراءته، لأنه هنا في هذا التربع سيكون ماذا؟ سيكون التربع بديلا عن القيام، فيكون تني الأرجل بهذه الكيفية التي بينها الشارع بديلا عن ماذا؟ بديلا عن الركوع الذي يقوم به ماذا؟ يقوم به الإنسان المختار. هذا بالنسبة إلى الركوع، هكذا يثني رجليه في الركوع. وتورقه حال تشهده بأن يجلس ماذا؟ بأن يجلس متوركان كما مر هناك في التشهد. ومرتع ذلك أن الإنسان يجلس ماذا؟ على جانب ورثه الأيسار ويخرج رجليه ماذا؟ من تحته، ويضع ظاهرة كفه، يعني ظاهرة قدمه اليمنى على ماذا؟ على باطن قدمه اليسرى هكذا، ويخرجهما من تحته كما ورد ذلك في التشهد. فيقول وتورقي في تشهده، يعني حال التشهد. وقد ورد ذلك كما تقدم في بحث يعني التشهد، وورد ايضا في روايه زرار عن الامام الباقر قال اذا قعدت في تشهدك فانصب ركبتيك الارض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض، ظاهرة على الأرض، هذا الظاهر يعني الأعلى، ظاهرة على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، واليسار على الأرض، وأطراف أبهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك. طبعا هذه إشارة إلى قضية مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا جلس على قدميه، يعني جعل مستند جسمه على قدميه، بعد ذلك شيئا فشيئا سيحس ماذا؟ بحالة خدرين، فلا يستطيع ماذا؟ فلا يستطيع الاستمرار بالصلاة، خصوصا الذين تكون عندهم ماذا؟ عندهم أجسام ثقيلة، هؤلاء يصابون بهذا الأمر إصابة واضحة. وأما إذا جلسا متوركان يعني على وجهه الأيسر وجعل قدميه خارجتين من يعني خارجتان من يعني خارجتين من تحته، وجعل ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، فإن جسمه سيكون ماذا؟ سيكون خفيفان على قدميه، وبذلك لن يحصل عنده ماذا؟ لأن الإنسان أحيانا قد يحتاج إلى الإطالة كما لو أراد مثلا أن يقرأ دعاء أو مثلا أن يطيل في الذكر، فلا يكون بقاؤه الطويل متوركان مسببا له ماذا؟ خدر أو ما شابه ذلك. ولذلك الإمام ماذا يقول له؟ يقول له وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك. طبعا المقصود من التأذي ماذا؟ أن يصاب ماذا؟ بخدر في جسمه، باعتبار أن التأذي قد، وهذا أيضا من الأمور التي لعله ينصح خصوصا بالنسبة إلى كبار السن، بأن لا يجاولوها لأنها تصيب بعض الأسباب ماذا؟ إما بالإعياء أو بالتشنجات التي تحصل أحيانا. قال بأن يجلس على ولكه، أي ترك ما تقدم، يعني كما تقدم هناك في بحث التساهل، فإنه يعني التورك مشترك بين المصلي قائما وجالسا، سواء كان الإنسان يصلي من قيام أو يصلي ماذا من جلوس، التورك مطلوب في كلتا الحالتين، في حالة الصلاة من جلوس وفي حالة الصلاة من قيام. هذا أمر. الأمر الآخر قال والنظار إلى مسجده، هذا أيضا من المستحبات، أن ينظر المصلي قائما إلى محل السجدة. ولكن هنا كيف يكون النظر؟ يقول الشارع بغير تحديق، فتأتي غير تحديق ولعله مستحب على كل حال، يعني لعله هذا من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه لم يكن ينظر ماذا محدقا في الآخرين، بل كان ينظر ماذا، بل كان ينظر نظرا خاشع كما يقولون، أو كما يعبر بعضهم نظرا محتام هكذا. وإن كان لعل البعض ربما يعتبر ذلك نوعا من يعني من الجمال في العيون، أن الإنسان ينظر ماذا لا يحدق في الآخرين، لأن تحديق النظر في الآخرين نوع من يعني نوع من النظر أحيانا يحدث ماذا، يحدث يعني أثرا في الناس. فيقول هنا أيضا عندما ينظر إلى موضع سجوده لا ينظر إليه محدقا، وإنما ينظر إليه بنظرة تواضع وخشوع هكذا، كما هو الحال في غيره، كما هو الحال باعتبار أنه كما يقال كان ذلك من السنان، أنه لم يكن ينظر ماذا، لم يكن ينظر محدقا في وجوه حتى أصحابه. قال بغير تحديق، كما ورد ذلك في صحيح زرارة عن الإمام الباقر قال إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، يعني تلصق قدمك لا تجعل قدميك متلاصقتين، بل أفصل بينهما، دع بينهما خصما إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، وزد المنكبين هكذا، سد المنكبين يعني هكذا، وأرسل يديك هكذا، ولا تشبك أصابعك، يعني تشبيك الأصابع، وليكون على فخذيك قبالة ركبتيك هكذا، على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع السجود، فإشارة إلى هذا الأمر الذي أشار إليه المصنف والشاري. قال والنظر قائما إلى مسجده بغير تحديق بل خاشعا به، يعني بالنظر، وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه. حتى هنا بالنسبة إلى حالة الركوع ينظر إلى ما بين قدميه، لأن الإنسان عندما ينظر ينظر ماذا، ينظر للتحت، ينظر إلى ما بين قدميه في حالة الركوع، ومتشهدان في إلى حجره، يعني إلى حجره، يعني إلى حضنه. فيقول عفوا، وساجدا إلى طرف أنفه، عندما يسجد ينظر ماذا إلى طرف الأنف، والمقصود بطرف الأنف هو آخر الأنف، يعني الذي يمكن أن يراه هو طرفه يعني آخره. يقول كل ذلك مروي، يقول إلا الأخير وهو النظر في حال التشهد إلى الحجر، ولعل البعض من الفقهاء حاول أن يعلل مثل هذا الفعل باعتبار أن هذه يعني الصيغ من النظر والتوجه ربما يكون الهدف منها أن لا يكون قلب الإنسان منشغلا بشيء غير الصلاة أصلا، ليس أكثر من ذلك. ولعل هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء باعتبار أن يعني الإنسان عندما يصلي ويحدق النظار يمينا أو شمالا ربما تكون بعض الصور التي تقع عليها عيون الإنسان سببا ماذا؟ في شغل ذهني عن صلاته. أما إذا ركز الإنسان مثلا نظره مثلا إلى حجره أو إلى ما بين قدميه أو إلى موضع سجوده فإن هذا النظار سيبقى مرتبطا بما يقوم به من فعل وهو الصلاة. وبذلك ماذا؟ وبذلك يمكن أن يقال كما قال بعض الفقهاء أن الهدف من كل ذلك ماذا؟ أن الهدف من ذلك هو عدم شغل قلب الإنسان عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وبالنتيجة ماذا؟ يمكن أن يقال حتى وإن كان هذا الذي أشير إليه أخيرا وهو النظر في الحجر يعني لم يرد فيه كم ترد فيه رواية إلا أن ذلك في نفسه حسن باعتبار أنه سيكون مانعا من شغل ذهن الإنسان ماذا بما تراه عيون الإنسان عندما ينظر يعني يمينا أو شمالا أو أمامه. وقد أشار إلى ذلك الشارع وبين هذا العام قال كل ذلك مرويون إلا الأخير فذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده. نعم هو مانع هذا بيان لماذا؟ بيان لحسنه في نفسه أنه حسن في نفسه لا مانع منه باعتبار أنه سيجعل الإنسان مشغلا بعبادته أو قريبا من العبادة وليس بعيدا عنها. قال نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغيره. كيف يعني فيه مناسبة كغيره؟ باعتبار أن الإنسان إذا نظر إلى هذه الأمور المروية سيجد أن هذه الأمور المروية جميعان تصب ماذا؟ تصب في خانة واحدة. ما هي هذه الخانة؟ هي خانة عدم شغل قلب الإنسان. وهذا الفعل وهو النظر إلى حجر الإنسان أثناء التفهم يقوم بنفس الشيء نفس الأثر. إذا كان النظر إلى موضع سجود الإنسان أو إذا كان النظر إلى طرف أنف الإنسان أو إذا كان النظر إلى ما بين قدمي الإنسان يعني في القيام والركوع والسجود إذا كان هذا يمنع من شغل قلب الإنسان بغير حال الصلاة والخشوع فإن هذا الأمر سيقوم بنفس العمل وهو أيضا سيكون مانعا من الشام. فيقول هذا يعني فيه مناسبة كما أن في غيره مناسبة كما أنه لو سئل الإنسان لماذا ينظر يبقى الإنسان القائم في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده لأن بعض الناس إذا نظر يمينا أو شمالا وهو يصلي قائما ربما شغلته ماذا. وهكذا يحصل بعض الناس ربما أثناء الصلاة يريد أن يتكلم مع بعض الآخر لما يراه مثلا لما يراه من صوره لما يراه من أحداث أمامه. فيقول يعني يقول الشارع إن الهدف من هذه الصيغ التي ذكرت في النظر كأنه ماذا؟ كأن الهدف من ذلك هو جعل حاجز ومانع بين قلب الإنسان والعالم الخارجي غير حالة الصلاة. وهذا الأمر حالة مشتركة بين جميع هذه الأمور الواردة ولما كان حالة مشتركة فهذا الأمر الذي ذكره الأصحاب يقوم بنفس الدور وهو ماذا؟ وهو دور الماني. فلذلك قال يقول ففيه مناسبة وإن لم يكن واردا ففيه مناسبة كغيره من الأمور التي وردت. إذا قلنا ما هو الفرق بين هذا وبين هذا الفعل وذاك الفعل لا نقول إلا شيء واحدا وهو ماذا؟ وهو عدم الورود ليس أكثر من ذلك. يقول نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغيره من الأمور التي وردت. قال ووضع اليدين قائما على فخذيه هذا كما قرأنا في الرواية بحذاء ركبتيه يعني مواجها لهما مضمومة الأصابع هكذا عندما يضعهما هكذا مضمومة الأصابع كما ورد ذلك في صحيح حماد قال قام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 أصابع مفرجات. قاتل يعني بين قدميه عند الوقوف للصلاة 3 أصابع مفرجات فقط، يعني كما يقال هذا كفه. واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، يعني بيان لحاله الإمام عليه السلام، طبعا هذا حاله جميعا سلام الله عليهم أثناء الصلاة. قال ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الأصابع ومنها الإبهام يعني أصابع جميعا ورافعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطتان، هذا مبسوطة يعني مفتوحة، هذا الباب مبسوطة جماع يعني جميعها مبسوطة هنا كما يقول. تأكيد لبسط الإبهام والأصابع وهي مؤنثة سماعية أو سماعية عفوا، فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث. أصبحت تعرض إلى قضية أدبية في المقام، وذكر الإبهام لرفع الإيهام. حتى هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد يقول مثلا قائل مثلا عندما يقول مثلا جعل الأصابع ماذا مفرجات، قد واحد يعتقد ماذا أن الإبهام أمر مختلف، لأنه في العادة ماذا الإبهام ماذا يخص ماذا بحكم مختلف، تكبر هذا. فلعل الذي يعلق في الذهن أن عندما يقال أصابع الجميعان يعني ماذا يعني الثمانية دون الإبهام، لذلك ماذا حتى لا يقع إبهام لا يقع وقد يعني وقد يحصل مثل هذا الإبهام، حتى ذكر الأصابع وذكر الإبهام عطف الإبهام عليه حتى لا يقع إبهام أن الأصابع المقصود منها ماذا ضم الأصابع أو بسط الأصابع. الإبهام بالنسبة إلى كلتا الحالتين هو ماذا هو مبسوط، فيقال ماذا يقال أن الحكم ماذا للجميع لجميع للأصابع والإبهام. قال وذكر الإبهام لرفع الإبهام باعتبار أنه قد يحصل في الوهم ماذا أن الإبهام ماذا ليس مشمولا بحكم البسط، وإنما هو مبسوط ماذا بنفسه هو معزول باعتبار أنه معزول عنها، فكأنه هو ماذا هو مبسوط وحده بخلقة الإنسان مبسوط. نقول لا، الأمر ليس كذلك. قال وهو تخصيص بعد التعميم لأنها إحدى الأصابع، في النتيجة ما نقول أنه هو أصبع أو لا، نقول نعم هو أصبع. وساجدا بحذاء أذنيه، هذه عندما يسجد بحذاء أذنيه عندما يسجد، ومتشهدا وجالسا، هذا أيضا اللي هو الجالس ماذا الجالس بين كما يقال بين السجدتين. وساجدا بحذاء أذنيه ومتشهدا وجالسا لغيره على فخذيه هكذا عند الجلوس كهيئة القيام، يعني لما كان قائما ماذا قلنا له يقع هكذا يديه مضمومتا الأصابع بحذاء ماذا بحذاء ركبتيه، في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين هكذا أثناء التشهد حال اليدين ماذا حال الأصابع واليد والأصابع اليد كحالها أثناء ماذا أثناء القيام مضمومة الأصابع جميعا حذاء ماذا حذاء ركبتين. ثم انتقل قال طبعا هذا كله وارد في الروايات. ثم انتقل قال ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا. القنوت كما هو معلوم هو ماذا هو الخضوع لله والدعاء والطاعة لله، ولعله ورد ذلك في بعض الآيات القرآنية. وحمل عليه قوله تعالى وكانت من القانتين، وهكذا لعله حمل عليه قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وطبعا استحبابه أمر معلوم وثابت ومشهور، وشهرته شهرة عظيمة كما يقول الفقهاء، بل ذهب البعض أو نسب إلى البعض كالصدوق القول ماذا؟ القول بالوجوب. وطبعا كما هو المعلوم على الطريقة المعروفة أنه عندما يخالف فقيه إمامي في قضية من هذا القبيل، ومثل هذه القضايا في العادة تكون ماذا؟ أمورا واردة، يعني يكون دليلها ماذا؟ كما يقولون دليلا، دليل لفظي. فعندما ذهب بعضهم إلى ذلك كما نسب إلى الشيخ الصدوق، فإن ذلك له ماذا؟ له ما يشهد له، وما يشهد له ماذا؟ رواية الفضل بن كعبان عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال فيها والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. وهكذا خبر الأعمش بن جعفر أو أعمش عن جعفر بن محمد يعني عن الإمام الصادق عليه السلام والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، وهكذا روايات أخرى، ولكنها كما يقول الفقهاء محمولة على الاستحباب. لماذا؟ لما ورد في بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ورد قوله قال أبو جعفر في القنوت عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام قال إن شئت فاقنط وإن شئت فلا تقنط. واضح؟ هكذا إن شئت فاقنط وإن شئت فلا تقنط. قال أبو الحسن عليه السلام وإذا كانت التقية فلا تقنط وأنا أتقلد بهكذا وأتقلد هذا هكذا. يقول مستحب القنوت استحبابا مؤكدا بل قيل بوجوبه خاطر. وطبعا القائل كما ورد في كلماته هو الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عقيد قراءة الثانية يعني قراءة الركعة الثانية في اليومية مطلقا اعتبار هذا محله الثابت، وفي غيرها عدا الجمعة، هذا باعتبار أنه في الجمعة أمران باعتبار أنه يوجد فيها قنوتان أحدهما في الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعده، والوتر هذه حالات تخرج عن الحالة الطبيعية التي أشار إليها أولا، ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده، وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا. فتبعث مقيه الحديث يأتي إن شاء الله تفصيلات باعتبار نقرأ الروايات الخاصة بهذا الأمر ونكمل هذا يعني الحديث، لأن حديثه مستفصل وحديثه فيه شيء مفصول. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.